بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونعود الإخوة إلى مجالسنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأننا نجلس أمامه ويحدثنا بما فيه النفع والعلم. انتهينا بحمد الله تعالى من العقيدة الواسطية، وهنا ذكر جامع الفتاوى عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله مناظرة حصلت بين ابن تيمية وبين خصومه في العقيدة الواسطية. استشكلوا بعض المواضع في العقيدة الواسطية فناظروه فيها وأجاب عنها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين 8 رجب المبارك 1475. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية، وهو بالشام، وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فهذا أمر من السلطان لما سعى إليه بعض أهل البدع وكذبوا على ابن تيمية، وأن هذا يرسل إلى مختلف البلدان عقيدة فيها التشبيه، وهكذا وشوا على ابن تيمية إلى السلطان، فأرسل إلى نائبه في بلاد الشام أن يجمع العلماء هناك مع ابن تيمية ويتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. أما في ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف قال: الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، هذا تأصيل للمنهج في هذا الباب، لا يعتمد فيه على أقوال الفلاسفة وأقوال أئمة المتكلمين كما يفعلون هم، فأرجعهم إلى مصدر العقيدة، كما مر معنا في الواسطية الإمام أحمد أنه قال: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني. سبحان الله، هذا يدلك على أن ابن تيمية ما أراد بهذه الكتب الظهور، ولا أراد كثرة يعني الكتابة حتى يقال فلان عنده كتب كثيرة، أبدا ما يلتفت إلى هذا. هذا من إخلاصه رحمه الله، ما كتب هذه الكتب إلا جوابا لحاجة. ولهذا تأمل كيف بارك الله تعالى في هذه الكتب. قال: ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: أكتب. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وساق ابن تيمية ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو أمامك. قال: الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، أولا الأسماء والصفات، ثم ما يتعلق بالقدر لأنه جزء من الأسماء والصفات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان انتقل إلى باب الإيمان، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا. ثم انتقل إلى الصحابة، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. وذكرت هذا أو نحوه: فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذ ذاك. لأن ابن تيمية الآن طلب منه: ماذا حصل معك في المناظرة؟ فيكتب الآن يعني ما يتذكره مما حصل له. قال: ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به، وغضبت غضبا شديدا لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاجة غيري. نعيد: لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقام ما أدري الكلمة إيش هنا، وقامه لما مال، نعم، وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته، ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرقبا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيا فكيف يصنعون بغيري؟ فيعني هو غضب لله جل وعلا لما كذبوا عليه وهو يدافع عن دين الله وعن العقيدة عقيدة الإيمان. ثم قال: فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيا فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس لكن بعد عهدي به. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها، يعني العقيدة الواسطية، ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائف وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخط من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. نعم. وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط، يعني في العراق، بعض قضاة نواحيها، شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، دروس عن نسيان الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال، يعني العقائد مدونة كما هو معلوم، عقيدة الإمام أحمد كما رواها ابن عبد الله والخلال، كذلك الشريعة للآجري، أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، كتب كثيرة في العقيدة كتبت قبل ابن تيمية. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما، هذه العقيدة الواسطية، لذلك سميت بالواسطية لأن الشيخ الذي طلب من ابن تيمية كتابتها من أرض واسط بالعراق. فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة، يعني أخذوا العقيدة الواسطية من ابن تيمية وأعطاها لرجل آخر يقرأها في المجلس، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه، وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. حرب حصلت، سبحان الله، جهاد في سبيل الله. فكان مما اعترض علي بعضهم، قال: لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله، هذا نص الواسطية كما تقدم معنا، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ اعترض على ابن تيمية في هذه الكلمة. قال ابن تيمية: ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا، تعرفون الإخوة، لأن هذا الذي يسمع فهم أن مراد ابن تيمية من غير تحريف ولا تعطيل يعني أنه يبطل بهذا مذهب المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى ولا يثبتونها، فاعترض على هذه الجملة. وفهم ابن تيمية مقصوده أنه علم أن هذه الجملة تنسف التأويل الذي حقيقته تحريف، لأنه بدون دليل بدون قرينة. ونحن مر معنا إيش الفرق بين التحريف والتعطيل، من يذكر؟ والتعطيل، التعطيل وبئر معطلة ما فيها أحد، النفي. التعطيل يكون نفي حتى لو ما فسر لك المعنى بمعنى آخر محرف، يعني ينفي، يقول لك الرحمن العرش استوى، يقول لا ما نثبت الاستواء ويسكت، وهكذا ينفي الصفات، هذا تعطيل. لكن التحريف ماذا؟ تعطيل وإيش وزيادة، يعني يعطل ينفي ثم إيش يفسر الآية على غير تفسيرها الصحيح. فمثلا يقول استوى بمعنى استولى، أصبح تحريف، يقول معنى الوجه بمعنى الذات وينفي الوجه لله جل وعلا، فهذا تحريف، لأنه كأنه انحرف بالمعنى عن الطريق الصحيح. فقلت، يقول ابن تيمية في الجواب عن من اعترض على هذا، يقول تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه. أنت تعترض على كلمة تحريف، طيب الله تعالى ذم التحريف، كيف تلومني على يعني هذه الكلمة؟ قال وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. طبعا الله تعالى ذم التحريف، تحريف الكلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذه صفة اليهود والكتاب. قال مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، لأن الكلم في اللغة يأتي بمعنى الجرح، وكما جاء في الحديث ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، الكلم هو الجرح. ففسروا هذه الآية بهذا، كلم الله موسى تكليما جرحه بأظافير الحكمة، يعني كأن المعنى يعني أنه ألهمه الحكمة فقط، ليس هناك كلام حقيقي. سبحان الله، انظر كيف يعني الذي يترك تفسير السلف وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعين ما كان عليه التابعون، ويبدأ يفسر القرآن بهواه، وحتى لو فسر بما يعني وافق اللغة، مثلا يعني كلمة كلمة ممكن تحتمل هذا المعنى، لكنه تأمل لما خالف تفسير السلف يضل ضلالا بعيدا. ثم حتى من حيث اللغة أخطأوا في هذا، لأن المفعول المطلق يدل على التوكيد، كلم الله موسى تكليما، معروف في اللغة المفعول المطلق يدل على التوكيد ورفع يعني احتمال المجاز. المهم قال ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. طبعا تأمل ابن تيمية هنا ما ذكر الأشاعرة، لماذا؟ لأن الذين يناظرونه أشاعرة أصلا، فالأشاعرة وأهل السنة متفقون على ذم الجهمية وذم تأويلات الجهمية ويردون تأويلات الجهمية. فانظر كيف الآن تكون مناظرة ينطلق بقاعدة يقر بها الخصم، فيسلم بهذا المثال، يسلم بأن هناك تحريف مذموم، ثم يأتي بالأمثلة التي توجد عندهم فيذكر أنها تماما مثل هذه التأويلات، لا فرق بينها، وينفي الفرق بين هذا وهذا، فيتضح الحق. قال فسكت وفي نفسه ما فيها، قال: وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت. الآن سبحان الله مع كتابة لما حصل في المناظرة يزيد فوائد. قال: وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف. لماذا؟ قبل أن نقرأ من يجيب؟ لماذا قال ابن تيمية في الواسطية من غير تحريف، ما قال من غير تأويل؟ نعم التأويل فيه وجه صحيح، فيه تأويل مقبول وفيه تأويل مذموم مردود. واللفظ الذي ذمه الله في القرآن هو ماذا؟ التحريف. نعم. ثم أيضا هذا الإخوة فيه تشنيع على أهل التأويل الباطل، فلما يقول من غير تحريف يعلم أن الذي يؤول يفسر الآيات تفسيرا غير صحيح بدون قرائن بدون أدلة واضحة فهذا ما وقع في تأويل، يعني تأويل ممكن أن يعذر فيه، صحيح العذر هذا باب آخر قد يعذر، لكن ما يعني هذا أنه فعل أمرا يعني ليس بالكبير، لا أنت وقعت في التحريف المذموم. فلهذا ابن تيمية اختار هذا اللفظ، قال: لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. ما أجمل هذا، شوف حتى في الألفاظ يتحرى اتباع الكتاب والسنة، وهكذا ألفاظ أهل الإيمان حتى في كلامهم. تذكرت هذا في قول الله تعالى في شيخ مدين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قالوا: سمى السنة بهذا الاسم، سمى السنوات حجج، لماذا؟ لأن السنة يكون فيها الحج مرة فيطلق عليها حجة، يعني على السنة. حتى كلامه يعني مصبوغ بالإيمان وبالتذكير بالحج، فيتحرى اتباع الكتاب والسنة في كل شيء حتى في ألفاظه. قال: وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينت في موضعه من القواعد. هذا مر معنا بطول في العقيدة التدمرية لو تذكرون. وهنا أيضا يوضح يقول: فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنف ما تقوم الحج على صحته، فإذا ما قامت الحج على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف وهو تأويل صحيح. فالتأويل عند أهل التفسير بمعنى ماذا؟ ابن جرير يقول: تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا. ما معنى تأويل؟ تفسير. فالتأويل عند أهل التفسير بمعنى التفسير. طيب التأويل عند أهل الأصول والفقه ما معناه؟ التأويل معناه ماذا؟ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، يعني لماذا؟ لوجود قرينة، وجود دليل، فهذا يسمى تأويلا. ومنه الصحيح ومنه الضعيف إذا كان بدون قرينة. نعم. فإذا هذا المعنى الذي عند الأصوليين، صرف المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر، هذا يعني نوع من أنواع التفسير، نوع من أنواع التفسير، لكن ليس هو التأويل كله. ثم التأويل الذي عند الأشاعرة ونفاة الصفات أن ينفون الصفات عن الله يسمون ذلك تأويلا. لماذا؟ يقولون: نحن نصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة وهي التشبيه، فنقول هذه قرينة باطلة الله ليس كمثله شيء، وهو الذي أثبت هذه الصفات لنفسه. والسلف رحمهم الله قاطبة فهموا هذا من كتاب الله جل وعلا، وأثبتوا الصفات لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. فإدخال أو صرف معناها إلى معنى آخر هذا ما يكون تأويلا، يكون ماذا؟ تحريفا في المعنى في الحقيقة. لكن إذا قامت الحجة على صحته كما ذكر ابن تيمية فليس هذا من التحريف. قال: وقلت له أيضا، طبعا عرفنا الإخوة أن التأويل في كتاب الله يأتي بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع هذه الأهوال يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فإذن التأويل في كتاب الله، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا حقيقة تفسير الرؤيا. فيأتي التأويل بمعنى حقيقة الأمر، وهذا مر معنا بالتفصيل في عقيدة التدمرية. وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه. انظر إلى دقة ابن تيمية، لماذا؟ قال: لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله. سبحان الله الإخوة، يعني هذه القراءة التفصيلية يستفيد طالب العلم منها فوائد عظيمة. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. يعني إذا نفيت التشبيه قد يعنى به معنى صحيح وهو التمثيل، الله تعالى ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، هذا معنى صحيح. لكن قد يعنى به معنى فاسد. كيف؟ إذا قال الله تعالى لا يشبه شيء، كيف يكون هذا معنى فاسد؟ يريد ينفي الصفات، يعني هو هذا يستخدمه الإخوة الأشاعرة ونفاة الصفات. لما يثبت أهل السنة صفات الله يقول الله تعالى له وجه يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله له وجه يليق بجلاله، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه. يقول في المقابل لا، الله تعالى لا يشبه شيء، يريد نفي ماذا؟ صفة الوجه عن الله. طيب أنا ما شبهت الله تعالى بخلقه، ما شبهت وجه الله بوجه المخلوق حتى تقول هذا الكلام. لكن هم يسمون إثبات الصفات كما يليق لله تشبيها، ولهذا ابتعد ابن تيمية عن مثل هذا اللفظ المجمل. أما التمثيل ما يحتمل. قال: ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك. يعلم أن المقصود بهذه الجمل ماذا؟ يعني الرد على الذين ينفون الصفات، أن النفي من الإلحاد في أسماء الله وآياته. جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها، فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح. سبحان الله، يعني هذا ما يحتاج إلى سؤال. ابن تيمية صحيح ما ذكر نص الحديث، لكن ذكر من قرأة الكرسي لا يقرب شيطان حتى يصبح، هذا يدلك على جهلهم بالسنة. يعني هذا حديث الصحيح في البخاري، لكن تأمل أهل الكلام بعيدون عن الوحي، بعيدون عن القرآن والسنة، ولهذا وقعوا في هذه البدع وفي التعطيل. قال: فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. تم الكيف هذا الإخوة من أعظم ما يلبس به نفات الصفات على الناس وعلى ويشوشون به على أهل الحق، وأنتم مشبها تشبهون الله بخلقه. وهكذا يعني أخذوا يذكرون نفي التشبيه، نحن لا نشبه الله بخلقه ولا نجسم، ويريدون نفي الصفات. بل بعضهم يعرض بما ينسب إلى ابن تيمية زورا من أنه من المشبهة، حتى ذكر يعني عن بعضهم أن ابن تيمية يقول يعني الله يشبه كذا كذا من خلقه وله أعضاء كذا وكذا. هذا بعضهم ذكر عن هذا عن ابن تيمية والعياذ بالله. فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك، قال كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فانظر إلى أدب ابن تيمية، حتى ألفاظه إما مأخوذة من الوحيين قرآن والسنة أو من السلف. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. قلت ولا تكييف، تكييف يعني تتخيل للصفة كيفية معينة، هذا لا يجوز، لأننا ما رأينا الله تعالى في الدنيا ولن نراه في الدنيا، نسأل لذة النظر إلى وجه يوم القيامة في الجنة. ثم الله تعالى ما أخبرنا عن كيفية صفاته، وطريق العلم بكيفية الشيء إما بالرؤية وإما بماذا؟ بالخبر الذي يبين الكيفية. فالله تعالى ما أخبرنا ببيان الكيفية ولا رأينا ربنا في الدنيا، إذن لابد أن ننفي الكيفية، نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وهذا الإخوة يحفظ قلب المسلم من تخيل التشبيه. لماذا هؤلاء يعني نفوا الصفات عن الله؟ قال الله ليس له وجه، لأن أولا كيف الصفة، قال أنا إذا أثبت الوجه يكون وجه الله مثل وجه الإنسان، لا إذن أنفي الوجه عن الله. لا، أصلا لا يجوز لك أن تتفكر في الكيفية، الكيفية غير معلومة والكيف مجهول. فتبقى تثبت هذه الصفات كما يليق بجلال الله. قال وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. لأن التأويل إخوة كما عرفنا يعني في اصطلاح القرآن له معنيان، حقيقة الشيء حقيقة الصفة فهذا لا يعلمه إلا الله، كما عرفنا هل ينظرون إلا تأويله، هل ينتظر الكفار إلا ماذا؟ حقيقة ما جاء به القرآن من أهوال القيامة، هذا معنى الآية. إذن تأويله يعني حقيقة الأهوال التي ذكرها القرآن لنا. طيب هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، ما رأينا هذه الأهوال. النوع الثاني أو المعنى الثاني وهو ماذا؟ يعني التفسير، تفسير المعنى، وهذا معلوم، هذا معلوم، هذا من التأويل الذي يعلم. ف آه والفرق بين علمنا بمعنى الكلام هذا التأويل المعلوم المفهوم، وبين علمنا بتأويله يعني بحقيقته، وهذا لا نعلمه إذا كان من أمور الغيب يعني. قال: وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وهذا الإخوة أمر عقلي، يعني ما أحد يقول والعياذ بالله الله تعالى مثل يعني المخلوق، فهذا أمر يعني يدل عليه العقل وأجمع عليه يعني السلف. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي رحمه الله الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، أنت تثبت ذات لله، كيف هذه الذات؟ ما تعلم، ما تعرف، قل الله أعلم، لكن الله موجود. فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، كذلك تثبت هذه الصفات لله بدون العلم بالكيفية. قال: فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. وكيف يعترض على ابن تيمية؟ يقول إذن يعني أنت تقول نثبت لله ذات لكن لا كذوات المخلوق، ألزمه بهذا الكلام أن يقول ماذا؟ أن الله له أن الله نقول هو جسم لا كأجسام المخلوقين. كيف الجواب؟ قال: فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف، أرجعه إلى نص العقيدة. يقول ابن تيمية: أنا ما قلت أنا نصف الله بأي لفظ، لا، بما يوصف الله به نفسه، بما وصف الله بنفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. أعطني لفظ الجسم في الكتاب والسنة وفي كلام سلف الأمة. قال: وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم، يعني وقف مع ابن تيمية. فقلت: ذكرت فيها في غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. ولما رأى هذا الحاكم العدل قال: ممالاتهم وتعصبهم، أو رأى ممالاتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم، لأنهم الأغلب، أراد السلطان يعني أن يبحث عن حل وسط بين ابن تيمية وبين المخالفين. لكن قبل أن نذكره نذكر القاعدة في هذا اللفظ. المعترض لما قال يلزمك أن تقول الله جسم لا كالأجسام، كيف تجيب على هذا؟ الجواب عرفناه، أن هذا اللفظ لم يرد في القرآن والسنة. فالذي يتكلم الإخوة بألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا تناقشه بطريقين، بالنظر إلى اللفظ وبالنظر إلى المعنى. تقول أولا هذا اللفظ، بالنسبة للفظ تقول: لو هذا اللفظ ما جاء في القرآن ولا في السنة، فأنا لا أثبته ولا أنفيه. ما جاء في القرآن إثبات الله أن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم، فأنا لا أتكلم عن هذا أبدا تأدبا مع الله وتعظيما لله. ما نتكلم في صفات الله إلا بما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول ماذا تريد من هذا اللفظ؟ أتريد أن الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين؟ فهذا معنى صحيح، لكن لا يقال جسم. أما إن أردت بهذا اللفظ أن الله تعالى له جسم كجسم المخلوق فيه تشبيه، فهذا الذي أنفيه عن الله. وهكذا في أي لفظ، في أي لفظ يأتي به يعني أهل البدع من الألفاظ المجملة، فيكون تكون المناقشة بهذين الأمرين. يعني مثلا يقولون إذا أثبت العلو لله يلزمك أن تجعل الله تعالى محدودا في مكان، وهذا يعني يقول يلزم من ذلك الحد والتحيز، وهذا لا يليق بالرب أن يكون متحيزا محدودا. فكيف تجيب؟ ها، كما قلنا إيش أولا؟ لفظ التحيز ولفظ الحد هذا إيش؟ ما جاء في القرآن ولا في السنة. لا تلزمني لا بإثبات ولا بنفيه، تعظيما لله وتأدبا مع الله. ثم تقول له ماذا تريد أن الله تعالى متحيزا، أن الله متحيز أو أن الله محدود في مكان؟ إذا أردت أن الله تعالى بائن عن خلقه، أن الله على عرشه بائن عن خلقه غير مختلط بخلقه، فهذا معنى صحيح أثبته لله، وهذا لا يلزم منه النقص، بل النقص في إثبات والعياذ بالله أن الله تعالى مختلط بخلقه، هذا هو النقص. أما إذا أثبت أن الله بائن عن خلقه، وذلك السلف الإخوة تكلموا ببعض الألفاظ التي لم ترد في القرآن والسنة باب التوضيح، كما قالوا مستوى على عرشه هذه في القرآن والسنة، لكن بائن عن خلقه هذه ليست في القرآن والسنة، لكن هذه على سبيل الإخبار، يخبرون بألفاظ لا تحتمل معنى سيء، لا تحتمل معنى سيئا وفيها توضيح. فإذن إذا أردت هذا المعنى الصحيح، نعم هذا معنى صحيح، لكن لا أثبت هذه الألفاظ، أثبت أن الله على العرش استوى، أن الله تعالى في العلو، هذه ألفاظ شرعية. أما إذا أردت بالتحيز وأنه محدود، أن العرش يحيط بالله مثلا، فهذا المعنى أنا لا أثبته لله، الله تعالى فوق العرش كما يليق بجلاله وعظمته، والعرش لا يحيط بالله، بل الله تعالى أكبر وأعظم جل جلاله. وهكذا قال الآن الحاكم لما رأى تعصبهم وقلة العارف والناصر وخافهم، شوف الأمير خاف الوجهاء، لأن العلماء كان لهم قدر والقضاة لهم قدر عظيم، وهؤلاء القضاة من كل مذهب قاضي، قاضي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ووجهاء العلماء، وكلهم على خلاف ما عليه ابن تيمية، مع قلة من الحاضرين وقفوا مع ابن تيمية. قال الحاكم الأمير لابن تيمية في المناظرة، قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم، يعني يقول خلاف سائغ في هذا، أنت هذه العقيدة على مذهب أحمد وهؤلاء على مذاهب أخرى، وهذا مذهب متبوع وأنتم مذاهبكم متبوعة، وخلاص تنصرفون على هذا، ما أحد يبدع الآخر وما أحد يخالف الآخر. فقلت، يقول ابن تيمية، قلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست عقيدة الإمام أحمد، بل هي عقيدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وأين فعل هذا ابن تيمية؟ نقل نقولات في عقيدة من العقائد التي ألفها عن الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية في إثبات الصفات لله. أين فعل هذا؟ في الحموية، هذا مر معنا في الحموية وقرأنا هذا، وهذه الميزة التي في العقيدة الحموية مع التأصيل القوي في بدايتها لباب الأسماء والصفات. وقلت أيضا في غير هذا المجلس، الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره. نعم، وهذا الإخوة في الحقيقة من حكمة الله تعالى في وجود أهل الباطل ومحاربة أهل البدع للحق، هو في الظاهر شر لا شك، لكن في باطنه خير عظيم. كيف ذلك؟ لأن الإخوة لما يظهر أهل البدع ويحاربون أهل السنة ويلبسون، يأتي أئمة أهل السنة يفصلون الحق تفصيلا ربما لا تراه إذا لم يكن هناك مخالف، ويبينون الحق بيانا عظيما واضحا، ويستدلون بأدلة، وربما يفتح الله تعالى على بعضهم من الاستنباطات في الآيات والأحاديث ما لم يكن يعرفه من قبل، فيظهر الحق ظهورا أعظم مما لو لم يجادل من قبل أهل البدع. هذه حكمة الله تعالى في خلقه. فهكذا كثر كلام الإمام أحمد في هذا الباب بسبب ماذا؟ كثرة المعارضين، فكان هذا من الخير في الحقيقة. قال فصار إماما في السنة أظهر من غيره، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. ولما جاء فيها، يعني في العقيدة الواسطية، وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول، ولما جاء ولما جاء في حديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار الحديث. سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت نعم هو في الصحيحين ولم يخالف في ذلك أحد، واحتاج المنازع إلى الإقرار به ووافق الجماعة على ذلك، وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت لأن ذلك طلب منه. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه، أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى، ولم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين ولا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. الإخوة، مسألة الحرف والصوت هي تتعلق بمسألة كلام الله جل وعلا، وتعرفون من منهج أهل السنة في أن القرآن كلام الله، والله تعالى تكلم كلاما حقيقيا. فلما ظهر منهج الأشاعرة في هذا الباب أن كلام الله تعالى ماذا؟ نفسي. مذهب الأشاعرة يقولون الكلام الوارد في القرآن لما لم تسجد لما خلقت بيدي، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قل هذا كلام نفسي. حتى لما أوحى القرآن إلى جبريل، جبريل ما سمع شيئا، وإنما ألهمه الله إلهاما جعل الكلام في نفسه، يعني الكلام هو المعاني الموجودة في نفس الرب ألهمها إلى جبريل، هذا معنى الكلام النفسي. هكذا يقولون، وهكذا يعني يفسرون صفة الكلام لله. طبعا هذا الإخوة حقيقة ماذا؟ نفي الكلام، إن الله لا يتكلم، لأن الكلام الوارد في القرآن والسنة كلام حقيقي. ولهذا جاء بيان حقيقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فينادي بصوت. والحرف جاء أيضا بعض الأحاديث، من قرأ حرفا من كتاب الله. فالشاهد أن هذا جاء في السنة وجاء في يعني الحديث، وجاء عن السلف رحمهم الله، حتى ألف السجزي إثبات الحرف والصوت كتابا كاملا في هذا. فهؤلاء يلبسون بماذا؟ يعني طبعا أهل السنة يقولون الله تعالى تكلم متى ما يشاء كيف يشاء جل وعلا، أصل صفة الكلام الله قادر عليها أزلا منذ الأزل، إذن أصل الكلام أزلي، أصل الكلام يعني الله قادر على الكلام، هذا واضح أنه أزلي. لكن آحاد الكلام ماذا؟ آحاد الكلام يعني الله تعالى يتكلم، كلم آدم، كلم موسى، كلم محمدا صلى الله عليهم وسلم أجمعين. فهذه الآحاد يعني تحدث، يقال يعني آحاد الكلام حادث، بمعنى أنه جديد، كما قال الله تعالى وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنه معرضين. فهذا بالنسبة لآحاد الكلام، هذا واضح يتجدد، يعني صوت يسمع ثم يختفي الصوت ما يسمع. فهذا يعني طبعا ما نوسع في هذا، يعني يرد أهل البدع لقواعد عندهم غير صحيحة. الشاهد أنهم يلبسون فيقولون مذهب أهل السنة والإمام أحمد ماذا؟ أن صوت القارئ، طيب الآن القرآن كلام الله، يقولون صوت القارئ ومداد المصاحف أزلي يعني قديم، وهذا في الحقيقة لعب بعقول الناس وقلب للحقائق. يعني الآن من يتوهم هذا التوهم أن صوت القارئ، الآن أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقول أهل السنة تقولون هذا كلام الله، إذن هذا الصوت الذي سمعناه هو أزلي قديم. طبعا هذا خطأ. فرق بين كلام الله الحقيقي الذي تكلم به وسمعه جبريل، وأيضا كلام الله تعالى الذي هو القرآن، هذا كلام الله، وبين صوت القارئ، صوت القارئ هذا فعل للعبد ليس فعلا لله، حتى تقول هو أزلي. هذا صوت القارئ مخلوق خلقه الله، لكن لا يعني أن القرآن مخلوق. نفرق بين فعل العبد وبين حقيقة الكلام الذي هو كلام الله غير مخلوق. فهؤلاء يلبسون يقولون هذا الكلام، فهذا كذب على الإمام أحمد. ثم قال وأخرجت كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة الإمام أحمد، كتاب مطبوع وكتاب عظيم إخوة، كتاب السنة للخلال جميل ليقرأه طالب العلم، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يقول الإمام أحمد وبعض السلف يعني قالوا هذه المقالة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الإخوة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه تحتمل فعل العبد وتحتمل ماذا؟ كلام الله حقيقة. فالأمر المجمل ما يمكن أن تعتمد عليه، فالذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني يقصد بماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، يعني إذا أراد يعني كلام الله أنه مخلوق، فهذا يعني مذهب الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن قد يحتمل ماذا؟ فعل العبد، وأن فعل العبد غير مخلوق، وهذا مذهب المعتزلة. فلذلك يعني السلف حذروا من هذه الكلمة، لأن فيها إجمال بين فعل العبد وبين فعل الله، فعل الرب جل وعلا. قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، وقال إنه يقول به. قلت: فكيف بمن يقول لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟ إذا كان بدعوا من قال لفظي مخلوق أو غير مخلوق، فكيف بالذي يقول قديم؟ قديم يعني غير مخلوق، فهذا يعني يدخل في البدعة. فنقل لهم من كلام الإمام أحمد ما يبين يعني كذب من نقل على الإمام أحمد أنه يقول صوت القارئ أزلي وقديم. انظر سبحان الله إلى قوة الحجة، يعني يكون الكلام جاهز، أنت تتكلم عن إمام معين بأنه قال كذا، هذا كلام الإمام أحمد. قال: ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد، كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أمة السنة، يعني نقل هذه النصوص. وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق، في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد 100 وقلت هذا جوابي. كما عرفنا الإخوة، لأن هذا مجمل يحتمل أن يكون ماذا؟ أن المراد أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بالحرف ولا بالصوت كلاهما بدعة. لماذا؟ كما قلت، لأن الأمر يحتمل بين ماذا وماذا؟ بين أن يكون صوت القارئ أو كلام الرب جل وعلا، فلهذا الإجمال في هذا المقام بدعة. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم، وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، لأنهم ظنوا أن ابن تيمية يعني يجري على ما نقل عن الإمام أحمد من أن صوت القارئ قديم. فلما بين ابن تيمية الفرقان في هذا الباب يعني خرسوا وسكتوا. قال: إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وسبحان الله، يعني جميل هذا الكلام. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة، مر معنا في سورة الفرقان الإخوة أن الفرقان أعظم نعمة على العبد في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتأمل كيف ربط الله تعالى الفرقان بماذا؟ ببركته جل وعلا. تبارك يعني كثرت بركة الله، عظم خيره وإحسانه، ربط بركة بماذا؟ الذي نزل الفرقان على عبده. لمن كان عنده فرقان بين الحق والباطل، بين مذهب أهل السنة في أسماء الله وصفاته، في صفة الكلام لله، وبين مذهب أهل البدع في هذا، تبين له الحق والأمر واضح جدا. الله يتكلم بكلام يسمعه يعني من تكلم به إليه بهذا الكلام كما يريد الله جل وعلا. كلام الله تعالى حرف وصوت يسمع، كلام حقيقي. وأما العبد لما ينقل كلام الله فهذا صوت العبد وفعل العبد، ليس يعني أزليا أو قديما. فالأمر واضح، هو صوت العبد وفعل العبد، وهو ينقل كلام الله، وهذا لا يخرج كلام الله أن يكون مخلوقا أو يجعله مخلوقا، لا، هو الكلام الحقيقي وكلام الله جل وعلا، أمر واضح. لكن الفرقان بركة عظيمة على العبد. نعم. طيب، ثم أيضا سيتكلم كلاما آخر في هذا الباب الآن قريب، لعلنا نقف هنا عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله ليس الأسبوع القادم الذي بعد أن يسر الله، لأن الأسبوع القادم هناك درس للشيخ أو دورة للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، فإن شاء الله يعني الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. صلى الله تعالى أن وفقنا المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.